ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ حسن رزق، نائب رئيس حركة الإصلاح الآن، وسنحاول في هذه الحلقة الحديث مع الأستاذ حسن رزق حول تداعيات ما حدث في أديس أبابا ورفض المعارضة التوقيع على خارطة الطريق التي قدمتها الآلية الأفريقية، ومن ثم لقاءات الآلية الأفريقية مع حركة الإصلاح الآن وقوى المستقبل. أستاذ حسن رزق، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
وعليكم السلام الأخ رشيد، والسلام ممتد كذلك لمستمعيك.
أستاذ حسن، يمكن يعني داير أسألك في الأول يعني عن تقييمكم لما حدث في أديس أبابا في اللقاء التشاور الاستراتيجي وتقديم الآلية الأفريقية لخارطة الطريق ورفض المعارضة للتوقيع عليها فيما وقعت عليها الحكومة، كيف تقيمون ما حصل؟
والله أولا اللقاء كان لقاء تشاوريا، واللقاء التشاوري ما ينبغي أن تكون فيه قرارات، يعني هو مجرد لقاء تشاوري، ف يعني محاولة اتخاذ قرارات هي محاولة لجعل هذا اللقاء التشاوري لقاء تحضيريا وعلى الطريقة التي أرادتها الحكومة بعزل بعض فصائل المعارضة خاصة قوى المستقبل وقوى الإجماع الوطني، وبالتالي هذا اللقاء خرج بقرارات وما كان ينبغي أن يخرج بقرارات. هذه الأولى. الخارطة التي قدمت يعني المعارضة تحفظت عليها تحفظات كما ذكر السيد الصادق المهدي في البند 3 والبند 3.1 والبند 3.2، وهي يعني تعديلات بسيطة، ما كان يعني ينبغي للحكومة ولأمريكي أن يسارعوا في التوقيع عليها، وإجهاض هدف كبير جدا يسعى إليه أهل السودان جميعا، وهو إيقاف الحرب وإيصال المعونات الإنسانية للمتضررين من تلك الحرب، وبالتالي لو صبروا قليلا ربما كان ذلك فيه خيرا كثيرا بالنسبة للسودان وللسودانيين، خاصة الذين يعانون معاناة كبيرة من الحرب ومن آثارها.
طيب أستاذ حسن، لكن يعني ممكن السؤال برضو يعني أول الشيء يوضع بطريقة أخرى، إنه لماذا لم تستفيد المعارضة من الأشياء الإيجابية اللي أنت ذكرتها، وهي إيجابيات كبيرة يعني مثل وقف الحرب، وقف العدائيات، وإيصال المساعدات الإنسانية، أليس ذلك أهم من الحوار الوطني؟
هو الحوار الوطني الدائر في داخل السودان ويمثل الحكومة والذين ساهموا فيه يعني، ولا يمثل الآخرين، لكن كان يمكن فعلا أن تنتهز هذه السانحة للتوقيع، وأنا كما ظننت يعني هنالك أشياء بسيطة، يعني المعارضة طالبت بتعديل مادة لكي تسمح للقوى الأخرى غير التي شاركت في الاجتماع التشاوري بالمشاركة، وهذا يعطي الأمر قوة أكثر، لأنه لن تكون هنالك قوى خارج التشاور أو خارج التحاور، وبالتالي يكون الاتفاق ملزما لكل قوى المعارضة، وهي كذلك يعني لا تريد أن تقول بأن التحاور الذي تم في قاعات الصداقة يمثل الناس جميعا، فلا بد كذلك من تمثيل قوى المعارضة الأخرى، وهذا ما نص عليه الاتفاق. المسألة الثالثة أن هذا الاتفاق لم ينشر بعد، يعني لماذا الاستعجال؟ يعني عادة الوسيط لا يوقع قبل الجهات التي تتنازع، يعني ينبغي أولا الفرقاء أولا أن يوقعوا ثم يوقع الوسيط، لكن أن يسعى الوسيط للتوقيع مبكرا هذا يريد أن يضع المعارضة تحت سياسة الأمر الواقع، وهو حيبقى بدلا من أن يبقى يعني عقدي متفق عليه سيصير عقدي إذعان. أنا أظن بأن المسألة بسيطة يمكن أن تتدارك من أجل الهدف الكبير الذي ذكرناه إيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، بأن يكون هنالك ملحق أو هنالك تحفظات تحفظات المعارضة يعني ترفق مع الاتفاق، ويمكن بعد ذلك يتم التوقيع على الاتفاق حتى نستطيع أن نوقف الحرب، وهي أكبر مشكلة تواجه السودان الآن.
طيب أستاذ حسن، يعني الآن هناك ضغوط كبيرة جدا على المعارضة من أطراف عديدة، المجتمع الدولي بكل مكوناته، آخر بيان الأمين العام وتهديد رئيسة المفوضية الأفريقية زوما بنقل الأمر إلى مجلس الأمن وفرض عقوبات على المعارضة، خصوصا أن المهلة التي منحت إلى المعارضة تنتهي يعني يوم 31/3. يعني ألم تكسب الحكومة من ذلك نقطة في مرمى المعارضة بأنها حولت الضغوط من ضغوط على الحكومة التي كانت ترفض مجرد الجلوس للتفاوض إلى ضغوط على المعارضة لفرض اتفاق عليها؟
والله شوف، يعني هي المجتمع الدولي وغيره يعني ليس لديه ما يضغط به على الحركات المسلحة إلا القليل يعني بالنسبة لهم يعني، وبالتالي التهديد أولا هو كان يوم 28، واتصل الأخ غازي بالإخوة في الآلية الإفريقية وطلب منهم أن تمدد هذه المدة للمعارضة حتى تستطيع أن تصل إلى حل مع الحكومة، وأظن أن هذا الحل يمكن أن يتم الوصول إليه إذا خلصت النوايا. الحكومة فعلا يعني تقدمت في ذلك، وأنا أظن بأنها هي استطاعت أن تحسن موقفها وأن تبدو للمجتمع الدولي بأنها هي الراغبة في إنهاء الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية وأن المعارضة لا تريد ذلك. لكن هذا الأمر يعني ليس بهذه البساطة، لأن المجتمع الدولي كذلك له آلياته وله استخباراته وله الطريقة التي يستطيع أن يتحصل بها على المعلومة الصحيحة. أنا لا أظن بأن الأمر قد انتهى، ولا أظن بأن هنالك عقوبات يمكن أن توقع على المعارضة، خاصة وأن هذه التواريخ التي تحدد كمهلة نهائية يعني تمضي ولا يحدث شيء من قبل مجلس الأمن والسلم أعطى أمبيكي مهلة 90 يوما ليقدم تقريرا، وهذا التقرير كان ينبغي أن يذهب إلى مجلس الأمن، لكن إلى يومنا هذا ومضت 90 يوما ولم يقدم أمبيكي تقريره إلى مجلس السلم والأمن، ولم يرفع شيئا إلى مجلس الأمن الدولي. الأمور هي قريبة يعني لو خلصت النوايا قريبة من أن يحدث فيها اختراق لمصلحة الوطن ولمصلحة السودانيين جميعا.
طيب أستاذ حسن، يعني أمبيكي بمجرد انتهاء اجتماع أديس أبابا زار الخرطوم، وتصادف أنه أو خطط أنه التقى بالدكتور غازي صلاح الدين وبوفد من قوى المستقبل في الخرطوم، ويمكن هذا اللقاء يعني دون الحديث، يعني ده تتكلم لنا عن محتوى ما دام في الحوار، ولكن قبل ذلك هذا اللقاء تعرض لهجوم من بعض أطراف المعارضة باعتبار أن يعني الدكتور غازي يعني تخلى عن مواقفه السابقة في التنسيق مع المعارضة في خطواته.
هو أولا المبادرة جاءت من أمبيكي، وكان ينبغي أن تقوم الحكومة، لأن الحكومة والآلية الحوار الداخلي آلية حوار قاعة الصداقة كانت دائما تتحدث بأنها ستتصل بالممانعين والمعارضين للحوار في داخل السودان، ولذلك رفضت ذهاب إلى أديس أبابا، وحتى اقتراح أمبيكي لم تتقدم الحكومة بأي اقتراح للقاء مع المعارضة في الداخل. الاجتماع هذا ليس يعني فيه شيء، هو مجرد بداية اجتماع للاستماع، وطبيعي أن تستمع للطرف الآخر، يعني تستمع للطرف الآخر وتقيم الأفكار والمقترحات وتتبين كذلك مواضع الاختلاف حتى يستطيع أن يتجاوز الناس ذلك. ولذلك الاجتماع الأول لم يكن فيه شيء، إنما كان مجرد كلمات وتكوين لجنة لوضع أجندة للقاء. اللقاء مهم طبعا، أنت دائما إذا أردت أن تتحاور تتحاور مع الشخص المختلف معه ولا تتحاور مع الشخص المتفق معه، وبالتالي نحن مختلفون مع الحكومة في أشياء، فلا بد أن نجلس مع بعض وأن نتبادل هذه الآراء. حتى فرعون ربنا قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فنحن من هذا الباب يعني نلتقي بالحكومة ونبين لها آراءنا، والمؤمن هو الذي يستمع القول فيتبع أحسنه، ولذلك حتى الآن لم يحدث شيء. المعارضة تسرعت في اتهامها قوى المستقبل بأنها التقت بالحكومة وأن يعني الإسلاميون يحنون إلى بعضهم البعض وهكذا كل الاتهامات التي سيقت. نحن لم نعترف بلجنة 7+7 خاصة 7 المعارضة لأن 7 المعارضة تمثل المعارضين الذين شاركوا في الحوار ولكنها لا تمثل المعارضة الأخرى. المعارضة في الداخل قوى المستقبل، قوى الإجماع، الحركات المسلحة وحزب الأمة كلها خارج هذه 7 التي تمثل المعارضة وبالتالي هي لا تمثل هذه الجهات المعارضة لكن هي تمثل من آمنوا بها ومن انتخبوها. وبهذا نحن نلتقي بالجانب الحكومي يعني أعتبر كل هؤلاء يمثلون حوار قاعة الصداقة ونحن نمثل الحوار خارج قاعة الصداقة.
طيب يعني بعد كل ما قلته أستاذ حسن رزق يعني من وجهة نظركم كحركة إصلاح الآن هل هناك فرصة لعقد مؤتمر التحضيري في أديس أبابا الآن أم أن هذا يعني هذه الصفحة قد قلبناها ونشوف حاجة تانية؟
والله هو شوف المؤتمر التحضيري والحوار كلها وسائل استراتيجية وليست غايات استراتيجية يعني إذا الناس وصلوا إلى الأهداف يعني الوسيلة غير مهمة يعني بالنسبة لك مثلا إذا أنت تريد أن تسافر إلى الأبيض يعني ما مهم تصل كيف بقطار ولا بطائرة ولا بسيارة هذه كلها وسائل يمكن أن تصل بها. الغاية هو أن نصل إلى مجتمع ديمقراطي تلغى فيه القوانين المقيدة للحريات يكون الجميع فيه سواسية كل حزب لديه الحق في أن يدعو لأفكاره ولأجندته ولآرائه ومعتقداته ومن حقه كذلك أن يفوز ومن حقه أن يحكم إذا فاز. هذه الأشياء التي نسعى إليها ونسعى كذلك إلى إنفراج في الحريات وإخراج المحكومين والمسجونين السياسيين وإيقاف الحرب. إذا تحقق ذلك البقية هي وسائل ليست بذات الأهمية لكن المؤتمر التحضيري الآن كل القوى المعارضة موافقة عليه إلا الحكومة. الحكومة هي الوحيدة التي لا تريد المؤتمر التحضيري ويمكن كذلك أن نجد له مخرجا يعني إذا مثلا وافقت المعارضة في الخارج والحركات المسلحة على أن يكون اللقاء داخل السودان يمكن أن نكون قد حققنا الهدف في قيام المؤتمر التحضيري وقيامه داخل السودان يحقق رغبة الحكومة في أنها لا تريد أن تخرج خارج السودان بالرغم من أنها خرجت قبل أيام للمؤتمر التشاور يعني الحكومة تكابر فقط يعني وجود المؤتمر خارج السودان أو داخل السودان لا يغير كثيرا في الأمر يعني المهم أن يقوم المؤتمر لأنه الذين هم خارج السودان لم يشاركوا في خارطة الطريق السابقة من حقهم أن يشاركوا فيها يعدلوا يضيفوا يحذفوا هذا حق لهم يعني لا يمكن أن تفرض عليهم إجراءات الحوار وهم لم يشاركوا أصلا في وضع هذه الإجراءات فالأمر يتطلب تنازلا من هنا وتنازلا من هنا حتى نستطيع أن نصل إلى الأهداف العليا ونخرج السودان من المآسي والمآزق التي فيها هو الآن.
أستاذ حسن يمكن أنا عندي دبقني لسؤال تاني يعني أنه مستقبل الآلية الأفريقية هل ما زالت لديها دور تلعبه خصوصا أنه يعني في الاجتماع الأخير في أديس أبابا الأطراف المعارضة 4 اللي شاركت في هذا الاجتماع تقدمت بمقترح في الورقة اللي قدمتها المقترح رقم 4 بتوسيع الآلية الأفريقية لتشمل دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وأي أطراف أخرى يعني يمكن أن تسهم إيجابا في عمل الآلية وجهة نظركم في هذا التوسيع ثم
والله أنا في المستقبل والله أنا أظن تعدد الأطراف في حل المشكلة يعقدها لأنه كلما كثر الناس كلما كثرت الآراء أي اجتماع تجد فيها أعداد كثيرة جدا وأحزاب كثيرة جدا قل أن يصل إلى اتفاق ولذلك يعني زي ما بنقول نحن جنا تعرفه ولا جنا ما بتعرفه أخير لنا نمشي الآن مع الآلية الإفريقية يعني برضو في المسألة الإنجليزي بيقول لك the devil you know is better than the devil you don't know يعني فالمسألة هي بالنسبة لنا أحسن لنا الآن نمشي مع الآلية الإفريقية. الآلية الإفريقية هي نفسها تتعرض إلى هجوم تارة من الحكومة بأنها مساندة للمعارضة وتارة مع المعارضة بأنها موالية للحكومة وأظن بأن الآلية الأفريقية هي كذلك تسعى لنجاحات خاصة أكثر من النجاحات الأخرى يعني. يعني أمريكي يريد أن ينجح يعني، وربما تكون له طموحات في أن يترقى أكثر فيصير أمينا عاما للأمم المتحدة أو غيره يعني. إذا حقق نجاحات في الملف السوداني هذا سيعطيه يعني بعدا كبيرا، وربما بعدا دوليا أكبر يعني. ولذلك هو حريص على النجاح، فتارة يضغط على الحكومة وتارة يضغط على المعارضة. موقفه الأخير كان موقفا قريبا من رأي الحكومة ومواليا لرأي الحكومة، وقريبا على الالتفاف على اللقاء التحضيري من خلال اللقاء التشاوري الاستراتيجي الذي قام به.
طيب يا أستاذ حسن، يعني إذا تركنا كنا ذلك جانبا وتحدثنا عن واقع المعارضة، حقيقة يعني للناظر من قريب أو من بعيد واقع المعارضة لا يسر، خلافات في كل مكان، سواء كان على مستوى الجبهة الثورية، على مستوى قوى نداء السودان، على مستوى قوى الإجماع الوطني، وحتى على مستوى القوى الجديدة التي شكلتموها يعني قوى المستقبل. كيف يمكن لمعارضة يعني مجزأة بهذا الشكل أن تواجه نظام بهذا القوة وأن تفرض عليه حل سلمي أو تسقطه بانتفاضة أو حتى بعمل عسكري يعني؟
والله هو من أهم أسباب بقاء هذا النظام هو ضعف المعارضة وتشتتها وعدم قبولها لبعضها البعض. يعني المعارضة يعني لم تستطع أن تنجح إلا حينما كانت موحدة. يعني ما نلنا استقلالنا إلا بعد أن تجمعت كل الأحزاب ووقفت مع الاستقلال. لم نستطع أن نصنع أكتوبر وأبريل إلا باتحاد المعارضة، وبالتالي لا يمكن تغيير هذا النظام إلا باتفاق كامل للمعارضة. لا بد أن نتعلم أن نقبل الآخر، اليمين يقبل اليساري واليساري يقبل اليميني، وكل إنسان يقبل الآخر مهما كان مختلفا معه عقائديا أو برامجيا. وبالتالي إذا لم يتحقق ذلك ونتفق على الحد الأدنى الذي يمكن أن يجد كل إنسان نفسه فيه، وأن يكون الشعب هو الحكم والفيصل في البرامج، فلن تستطيع المعارضة أن تصل إلى شيء إن شاء الله.
طيب أنتم كحركة إصلاح الآن وكجزء من قوى المستقبل تعلمون أن هناك خلاف في أوساط قوى نداء السودان بشأن التقارب معكم، لا تحدث الآن عن انضمامكم ولكن التقارب معكم. ما هو موقفكم؟ يعني هل تنوون فعلا الدخول إلى قوى نداء السودان أم تنوون التنسيق معها؟ يعني ما هي نواياكم وخططكم؟
هي مسألة أن تأتي إلي وأن أأتي إليك هذه لا تصلح أبدا ولن تحل المشكلة. لا بد أن نتفق بأن نأتي إلى جسم نؤسسه جميعا، نتفق فيه على الحد الأدنى، لأنه ما في مجموعة تحب أنها تقدر. يعني دائما هي تحب أن تكون يعني من المؤسسين. يعني ما لا نحتاج إلى قادمين أو قدامى، يعني نحتاج إلى أن نتفق جميعا على جبهة معارضة عريضة نؤسسها جميعا ونضع الأهداف فيها جميعا، تضم كل القوى المعارضة سواء كانت نداء السودان أو كانت قوى المستقبل أو كانت قوى الإجماع. وكما قلت بأنه بعدين لما تأتي ديمقراطية وتأتي حرية الفيصل في الحكم على البرامج هو الشعب الذي يفوز من حقه أن يحكم. فاز العلمانيون من حقهم أن يحكم، فاز الإسلاميون من حقهم أن يحكم، والآخرين يعني كما هو موجود الآن في أمريكا وأوروبا يرجعوا إلى المعارضة ويقدموا برامجهم للدورة الانتخابية القادمة. فإذا فازوا كذلك من حقهم أن 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 تتغير السلطة سلميا من جهة إلى جهة. إذا هذا الفكر لم يترسخ عندنا وإذا كان كل إنسان ينوي استئصال الآخر حتى لو جاء الديمقراطية فإننا سنعود إلى نفس الحلقة ونفس الدورة الخبيثة، ديمقراطية ثم حكم عسكري مرة أخرى.
طيب أستاذ حسن، يعني هناك قضايا أخرى يعني في ظل ما يدور في الواقع السياسي، لكن مشاكل السودان ما زالت مستمرة. هذه الأيام هناك تصعيد كبير في العمليات العسكرية، ويمكن في جبل مرة ولكن الآن حتى في جبال النوبة وفي النيل الأزرق، وده بيزيد شديد من معاناة المواطنين في هذه المناطق. ألا يمكن أن يكون ده دافع للقوى السياسية لتسريع عملها للتوصل إلى حل سياسي سريع؟
والله أنا من قبل قلت بأنه القوى العسكرية لا تستطيع أن تحسم أي تمرد في العالم، وضربت مثال بذلك بأنه يعني أمريكا بخيلها ورجلها وحلفائها لم تستطيع أن تنهي القوى المقاومة في العراق ولا في أفغانستان، ولم تستطع أن تنتصر على داعش ولا الشباب في الصومال ولا غيره. الأمور تحل بالتفاوض، يعني يمكن أن تكسب نقاط، يمكن أن تقسم ظهر الخصم، لكن أن تنهيه من الوجود لا يتم ذلك إلا بالتفاوض. ونحن للأسف الشديد الذين يموتون ويقتلون سواء كان في جنوب كردفان أو في النيل الأزرق أو في دارفور كلهم سودانيون ومعظمهم من المسلمين، وبالتالي يعني لا هذا أمر لا يسر أحدا. وبالتالي أنا أظن بأنه ينبغي، هذه هي الفرصة، أن يجلس الناس ويجنبوا المدنيين شر الحرب ووبال الحرب والقتل والاقتتال وإيقاف التنمية والتعليم والصحة في هذه المناطق. لنا في الجنوب يعني عبرة، الجنوب لأن الحرب كانت تدور على أرض الجنوب، كل المناطق التي كانت تدور فيها الحرب لم تكن فيها تنمية، لم يكن فيها تعليم، يعني كان فيها دمار شديد. فينبغي أن نحاول أن نصل إلى حل يعني نتقي به ويلات شر ويلات الحرب ونتائجها.
من القضايا الأخرى المطروحة هذه الأيام هي قضية الاستفتاء الإداري في دارفور. أستاذ حسن رزق، رئيس الجمهورية سيبدأ جولة في أقاليم دارفور في نهاية هذا الأسبوع، يعني كحركة إصلاح آن، يعني ما هو يعني موقفكم من هذا الاستفتاء وماذا تقولون للدارفوريين بشأن هذا الاستفتاء؟
والله هذا الاستفتاء كما تعلم هو استحقاق، لكن هذا الاستحقاق ينبغي أن يجري في المناخ الملائم، في ظل الانقسامات والاختلافات، وفي ظل أن هنالك جزء كبير من أهل دارفور يعني بعيد من يعني مقاتل في الخارج أو خارج السودان أو يعني نازح في مناطق أخرى. هذا ليس المناخ الملائم لإجراء هذا الاستفتاء، وبالتالي كنا نتمنى أن يؤخر هذا الاستفتاء إلى أن يكون هنالك مناخ ملائم لإجرائه، وبعد ذلك وبعد حل مشكلة السودان، لأن الأمر قد يحل بدون استفتاء. يعني الآن في السودان في آراء تتكلم عن الرجوع إلى الأقاليم القديمة اللي هي 6 أقاليم من ضمنها إقليم دارفور. فإذا الآن يعني الاستفتاء قال بأنه هنالك ولايات 5 ولايات وبعدها الناس في الحوار اتفقوا إلى الرجوع إلى الأقاليم، يعني هذا مضيعة للمال ومضيعة للوقت. ينبغي أن ننتظر نتائج الحوار الوطني أولا، وماذا ستفضي بشأن الحكم المحلي أو الحكم الفيدرالي أو الحكم الإقليمي، لأن هذا يهم كل أهل السودان، ثم بعد ذلك نجري الاستفتاء. لكن أن يجري الاستفتاء مسبقا ثم يأتي الحوار برأي قد يكون خلاف الرأي الذي خرج به الاستفتاء، هذا أمر أظن بأنه يعني محاولة للقول بأنه أن الحكومة أوفت بما وعدت في اتفاقها في الدوحة ما يخص استفتاء دارفور، وهذا يعني لن يغير في الأمر كثير شيء.
طيب أيضا من القضايا الأخرى أستاذ حسن عثمان رزق، يعني قضية السدود المطروحة هذه الأيام. الحكومة قبل أيام صدر تصريح عن وزير المسؤول عن هذا الملف بيقول أنه يعني اكتملت الخطط والبرامج للتنفيذ، فيما مواطني هذه المناطق انتظموا يعني في مقاومة ورفض لقضية السدود. من وجهة نظرك كيف نخرج من هذا المأزق؟
والله للأسف الشديد إن السودان عنده تجربة يعني كبيرة جدا، يعني منذ عهد الاستعمار وما بعد، يعني كانت هنالك ما يسمى بمشاريع كسبة ثقة، يعني في التعليم في السابق كانوا يعني يعلموا بأن الأهالي لا يوافقون على تعليم البنات، ولكي يقبل الأهالي بذلك كانت هنالك مشاريع، يعني يذهب وفد إلى قرية وفي هذه القرية ينظر إلى مطالبهم، عايزين بير يحفروا عليهم، إذا كان الثروة الحيوانية مصابة بأمراض يعالجوها، إذا كان حتى يكسبوا ثقة الأهالي، ثم بعد ذلك إذا طلبوا منهم تعليم البنات يوافقوا. أما إذا جاءوا من أول يوم وقالوا والله نريد أن نفعل كذا ونعلم البنات، سيجدوا مقاومة قوية من الأهالي. وبالتالي يعني كان ينبغي للحكومة أن تستفيد من ذلك، أولا تكسب ثقة الأهالي وأن تنورهم بالمشروع والفوائد التي يمكن أن تأتي لهم، وإذا كان هم عندهم تحفظات أو أضرار أو عايزين يعرفوا إلى أين يذهبوا أو كيف ستكون سبل كسب عيشهم في المستقبل، ينبغي أن توضح لهم بصورة تامة، ثم بعد يعني أخذ رضاهم يقام المشروع، لأنه إقامة مشروع في بيئة عدائية سيضر بالمشروع وسيضر بالبلاد. وللأسف الشديد كذلك تجربة الحكومة مع المناصير كانت تجربة قاسية، وبالتالي أدت صورة يعني للمواطنين في مناطق كاجبار وسد الشريك وغيره بأنه ربما مصيرهم يكون مثل مصير الذين هجروا من قبل سد مروي. وأنا أظن ثم مسألة أخرى أن إدارة السدود عدلت في الخرطة الأساسية، يعني مثلا سد الشريك الخرطة الأساسية ما كانت بتغرق أي منطقة في نهر النيل إلا جزيرة أرتولي، وأرتولي خرجت في فيضان 98 وبالتالي لا تغرق أي بلدة من بلاد نهر النيل، لكن جاءت إدارة السدود وعملت زيادة في ارتفاع السد مما جعل هذا السد ربما يغرق الباوغة والعبيدية وعدد كبير جدا من ولذلك وجد مقاومة من المواطنين أدت إلى إراقة بعض النفوس، يعني إلى قتل بعض النفوس في المقاومة كانت في الباوغة. فبالتالي أنا أظن بأنه قبل بداية أي مشروع سواء كان سد أو مشروع زراعي أو غيره لابد من كسب ثقة المواطنين الذين يقطنون في أرض ذلك المشروع، ثم بعد ذلك ندخل في تنفيذ المشروع الذي ينبغي أن يكون فيه فائدة للمواطنين أولا وللسودان ككل إن شاء الله.
أستاذ حسن، السؤال الأخير، يعني لا يمكن أن نتناول كل هذه القضايا دون أن نتحدث عن جفة الملاح، يعني هناك مصاعب كبيرة يواجهها المواطن في ظل ارتفاع الكبير للأسعار، وأيضا يعني حتى الناس اللي بيشتغلوا في التجارة وكذا بيتحدثوا عن الارتفاع الكبير في أسعار الدولار، ويمكن في ناس كتار بيتهموا القوى السياسية بأنها الآن تولي يعني جل اهتمامها للأمور السياسية ولا تمري معيشة الناس يعني ما تستحقه وهي لذات أولوية. يعني
والله هذا أمر مهم جدا، والمواطن أصبح يعاني معاناة لا أول لها ولا آخر. الأسعار ارتفعت، أصبحت ترتفع بدون إعلان، يعني تصبح الصبح فتجد كل شيء قد ارتفع وتغير، أصبحت حتى الموجود في السوق هو مضر بصحة الإنسان، يعني إذا الخضار أصبح كله سماد وربما تكون في مواد مشعة كذلك فيها، يعني إلى آخره، يعني الطريقة التي يحفظ بها الطعام والخضروات وغيرها كلها أصبحت مضرة بالصحة، بعضها منتهي الصلاحية يباع في الأسواق إلى آخره. المواطن حقيقة يعاني معاناة لا أول لها ولا آخر، والسبب الأساسي بأنه يعني جزء من أسباب هذه المعاناة أولا الحرب التي تأخذ يعني معظم الميزانية تذهب إلى الحرب للسلاح وللقتال، وكذلك التجنيب الذي يضر بالمواطنين، وكذلك الأموال التي تذهب لدعم الحزب الحاكم ولا إلى اللقاءات والمؤتمرات التي لا فائدة منها، والأموال يعني هنالك نزيف كثير جدا في الاقتصاد السوداني يعاني منه المواطن، وقلة القوى المنتجة، القوى المنتجة سواء كان في الزراعة وكان في الثروة الحيوانية والتعدين أصبحت قوة قليلة، أصبحت هنالك قوات كثيرة جدا، يعني القوات النظامية والأمن هذه قوات يعني غير منتجة، وبالتالي هي تعيش على حساب القوى القليلة المنتجة، فبالتالي الأمر يحتاج إلى يعني وجهة نظر، ويحتاج إلى تعديل، ويحتاج إلى إيقاف النزيف عن الاقتصاد أولا من أجل المواطن، لأن المواطن الآن إذا جيت في شوارع الخرطوم تجد عدد السائلين أصبح يعني بصورة كبيرة، يعني في كل إشارة تجد عدد كبير من الذين يعني يمدون أيديهم يعني بالسؤال، وهذا أمر لم يكن يعني معتادا في السابق يعني، وبالتالي أنا أتمنى أنه الناس فعلا يلتفتوا للمواطن، لأنه خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، الناس البيض، والآن هذا الأمر يعني غير متوفر يعني، بعض الناس الأغنياء زادوا غنى والفقراء زادوا فقرا يعني، هذا الأمر نرجو أن نلتفت إليه جميعا.
الأستاذ حسن عثمان رزق، نائب رئيس حركة الإصلاح الآن، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا، شكرا، بارك الله فيكم.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذا اللقاء مع الأستاذ حسن عثمان رزق، نائب رئيس حركة الإصلاح الآن، على موقع راديو دبنجا، على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org، أو على صفحة التواصل الاجتماعي لراديو دبنجا في موقع فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
شكرا، بارك الله.